الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وهذا محل الشاهد، قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وإذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. قال الشارح قوله: وفيه، أي في صحيح البخاري ورواه النسائي، قول عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات 73 في آخرها وأول التي تليها. قول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القنوت على هؤلاء، أي سمع القنوت على هؤلاء بعدما شق وكسرت رباعيته يوم أحد. والقنوت في هذا الحديث كما هو معلوم قنوت النازلة، قنوت النازلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر وفي الصلوات الخمس، قنوت النازلة. وأما القنوت المستمر في الفجر فليس من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على القنوت في صلاة الفجر كما يظن بعض الناس، وإنما قنت في الفجر وفي غير الفجر قنوت النازلة شهرا ثم ترك. وحديث ما زال يقنط حتى فارق الدنيا حديث المنكر لا يثبت عن رسول الله، لا يثبت عن أنس رضي الله عنه أنه حدث به، بل هو حديث المنكر ضعيف لا يصح ذلك، كما هو مبين ومبسوط في كتب أهل العلم. ومن أحسن من تكلم عليه وبسط القول فيه العلامة الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة، اعتبار الكلام على إسناده وبيان ما فيه من النكارة. وكلام أهل العلم في ذلك واسع. قال: قول اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد، أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام، سبق الكلام في مسألة اللعن فيما مضى وما يتعلق بلعن المعين وخلاف العلماء في هذه المسألة، فلا نعيد الكلام حولها. قال: قوله فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كما بينه في الرواية الآتية. قالوا: فيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة، لأن هذا من قبيل الدعاء، ودعاء الله سبحانه وتعالى في الصلاة مما يشرع، بل هو عبادة مستحبة، دعاء الله في الصلاة عبادة مستحبة، فيجوز ذلك حتى مع التعيين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم بأسمائهم وعينهم، فدل ذلك على جواز الدعاء مع التعيين، وأن الصلاة لا تضر ولا يؤثرها ولا تتأثر بذلك. قول بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال ابو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. سمع الله لمن حمده قال أي أجاب حمده وتقبله. فالسماع مضمن معنى القبول والإجابة. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له، ولا حذف هناك وإنما هو مضمن وليس مراد بذلك مجرد السمع، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كما تقول عائشة رضي الله عنها في حديث المجادلة إني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، وهي تجادل رسول الله عليه الصلاة والسلام والله قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع خوله مع المجادلة في الغرفة ويخفى عليها بعض الحديث من أجل المخافشة التي حصل من المجادلة، ومع هذا يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقال عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. فقول المصلي سمع الله لمن حمده ليس المراد بذلك إثبات سماع الله عز وجل فقط، لو كان هذا هو المراد لقد سمع الله من حمده، سمع الله من حمده، فلما جاء باللام سمع الله لمن حمده تضمن معنى الاستجابة أي سمع سمع استجابة، فاللام تدل على تضمن معنى الاستجابة، فتقول استجاب له، استجاب له. فالاستجابة يعد باللام استجاب له. فالسمع ها هنا مضمن معنى الإجابة أي سمع فاستجاب لمن حمده، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. هذا هو المعنى الصحيح لهذه الجملة، سماع مضمن معنى الإجابة. قال ابن القيم معنى عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمن على معنى السجاب، سمع نعم مضمن معنى السجاب له ولا حذف هنا وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض رواية البخاري بإسقاط الواو ربنا لك الحمد. قال ابن دقيق العيد كأن إثباته دال على معنى زائد لأن يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، معنى الدعاء في قول ربنا استجب هنا الدعاء والاستجابة، والخبر ولك الحمد خبر فيه ثناء على الله عز وجل لأن له الحمد وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون مع على مساويه مع البغض له، ولهذا فالحمد ضد الذم. فالحمد قال يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، والذم يكون على مساويه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح، نعم هناك فرق بين الحمد والمدح حتى في تركيب الكلمة حمد ومدح، الحروف فيها تقديم وتأخير. فالحاء في الحمد مقدمة وفي المدح مؤخرة، وهناك فرق معنوي كما أن هناك فرقا لفظيا، فموجود أيضا فرق معنوي. فقال: وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح. قال: كأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول لو إخبار عن محاسن من غير الحب، من غير حب الشيء وإرادته، قال: فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد الذي هو مع المحبة والإرادة. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والإنسان قد يمدح من يبغضه، يعني يذكر ما فيه من صفات الخير وهو يبغضه، لكن يذكر ما له من المحاسن والأخلاق الحميدة والصفات الحميدة، وش يكون هذا؟ حمد وإلا مدح؟ مدح، يكون مدح. إذا ما في محبة ولا تعظيم ولا إجلال، فإذا كان محاسن الشخص وهو لا يحبه فيقال مدحه، أما الحمد فيكون مع المحبة والتعظيم والإجلال. قال: فإن كان الأول فهو المدح، إن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء. نعم، خبر يتضمن الإنشاء، فهو إخبار عن محاسن الغير، وهذا موضع الخبر، والإنشاء لما فيه من الحب والإرادة، يتضمن الحب والإرادة، فإن الحب طلب والطلب، وهكذا الإرادة والطلب داخل، نعم داخل في الإنشاء، الطلب داخل في الإنشاء. فالحمد فيه معنى الخبر، أو هو خبر يتضمن الإنشاء، فهو خبر عن محاسن المحمود ويتضمن الإنشاء الذي هو الحب والإرادة. قالوا: لهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد ما في حب ولا إرادة. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه رب تعالى. يعني هذه الكلمة تدل على سائر الصفات العلى وسائر الأسماء الحسنى، فإن الله عز وجل يحمد لكماله، يحمد لما له من أسماء الحسنى ولما له من الصفات العلى، يحمد لألوهيته ولربوبيته ولأسمائه وصفاته. فهذه الكلمة لو أراد المتكلم أن يتكلم عنها وعن تفاصيلها لم استطاع، وإنما علمها على سبيل الحقيقة لله عز وجل، قضية الحمد، الكلام على الحمد لله عز وجل باب واسع يعسر على المخلوق أن يحيط به مهما بلغ علمه، فإن الله عز وجل يحمد على كل ما له من أسماء الصفات، كل ما له من الكمال، ومن الذي يحيط بكمال الله عز وجل وبأسمائه وصفاته؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو أعلم الناس بربه، يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. نعم، الحمد المعرف بالألف واللام لا يكون إلا لله عز وجل، فإنه المستحق لجميع المحامد وحده لا شريك له. قالوا في التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد في هذا الحديث، فإن فيه يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد. قالوا في التصريح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد هو قول الشافعي وأحمد، وقال في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده، لكن السنة صريحة في الجمع بينهما. وأما المؤتم فالصحيح أنه يقتصر على التحميد، المؤتم يقتصر على التحميد كما في الصحيح عند أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا قال إن سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا في شأن المؤتم، فلا يأتي التسميع وإنما التسميع للإمام، والمؤتم يأتي بقوله ربنا ولك الحمد. قال في رواية، قال المؤلف رحمه الله في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح ذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم أبو سفيان بن حرب، فما استجيب لو صلى فيهم، بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كل معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كل، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدل سبحانه الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحل والقوة. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث، هذا الموضع إذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وإمام الأولياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء فكيف بغيره، بمن هو دونه بمراحل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يدعو والله عز وجل لا يستجيب له لأن خلاف ما أراده سبحانه وتعالى، فقال له ليس لك من الأمر شيء، فالأمر له وحده لا شريك له. وسائر الخلق عباد الله مربوبون، ليس بيدهم النفع ولا الضر، وإنما الأمر له وحده لا شريك له. والذين يتجهون إلى الأولياء والصالحين ويطلبون منهم الشفاعة فكأنهم يرون أنهم خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كلامهم مقبول وشفاعتهم مقبولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو الضلال البعيد. فخير الخلق قد يدعو ولا يستجيب الله له، كما في هذا الموضع فإن الأمر لله هو الرب وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من نار ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره، كيف من يتجه إلى الأموات فيما يسمينهم بالأولياء والصالحين ويدعوهم من دون الله عز وجل ويستغيث بهم، وحيل الخلق وأشرف الخلق يخاطب بهذا الخطاب، وأنه لا يغني عن أحد شيئا من الله سبحانه وتعالى فالأمر له. فإذا كان أمر الله وليس هناك من يغني عن شيئا من دون الله عز وجل، فالواجب هو عبادة الله ودعاء الله وحده لا شريك له والاتجاه إليه وحده لا شريك له. قال الشارع قوله، وفي صحيح البخاري قول عن أبي هريرة اختلف اسمه، وصح عن النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن، وهذا لا يثبت. وأما ما يتعلق بتسميته بعبد الشمس الجاهلية فإنه بما ثبت، لكن أنه سمي لعبد الرحمن في الإسلام لا يثبت، وإن كان هذا من أشهر ما قيل في تسميته في الإسلام وليس ببعيد. نعم ليس هذا ببعيد، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم المستنكر بما يقابله من الخير، فعبد الشمس المناسب أن يقال عبد الرحمن أو عبد الله. وعلى كل الشهر بكنيته ولا يضر، العرف اسم أولى. أبو هريرة الشهر بكنيته رضي الله عنه. قال وروى الدولالي بإسناده عن أبي هريرة أن يسلم سماه عبد الله، وهذا محتمل، هذا أو ذاك محتمل باعتبار أنه تغير للإسم المستنكر إلى ما يخالفه. قال وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، مات سنة 57 وهو ابن 78 سنة وهو راوية الإسلام رضي الله عنه وحافظ الأمة. قال قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا، قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنه حق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمر الله تعالى أيضا بالنذارة العامة كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة قول أو كلمة نحوها، وبنصب كلمة عطفا على ما قبله. قول اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعتي فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قول لا أغني عنكم من الله شيئا فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم، وهذا يتعلق بهم كأنه يقول بل هو يغني عنا شيئا الذي يتعلق بالأنبياء والصالحين ما يسمى بالأولياء، فإنه يزعم أنهم يغنون عنه من الله شيئا، ولهذا تعلق بهم ودعاهم ورجاهم وذبح لهم ونذر لهم النذور، وهذا خلاف هذا الحديث وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. قال قول لا أغني عنكم من الله شيئا في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي ذكر هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري من عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن، ويقول في عباس الرابع والنصب. وقال في قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمة بنت محمد، أي صح النص والرفع. قال قول سليم من مال ما شئت، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله الإيمان والعمل الصالح، وفي أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه، فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقرب إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك، فغيرهم أولى وأحرى. وما أحسن هذا الكلام لو عقله المشركون. فلينتفع الإنسان إلا بتوحيده وإخلاصه وطاعته، ما ينتفع لا بنبي من الأنبياء في الشيء الذي هو بيد الله عز وجل من النجاة من عذاب الله من المغفرة والرحمة، فلا ينتفع لا بنبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة ولا أحد من الصالحين، لا ينفعونه في ذلك، وإنما ينتفع بعمله بتوحيده وإخلاصه وتوبة إلى ربه واستقامة على دين الله عز وجل إلى غير ذلك من العمل الصالح. قال وفي قصة عمي أبي طالب معتبر، فمن تبع بقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولا وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ما نفعه بإخراجه من النار وإدخاله الجنة، غاية ما حصل أن خفف له العذاب وهو من المخلدين في نار جهنم، ويرى نفسه أشد أهل النار عذابا وهو من أخفهم. قال فانظر إلى الواقع مع كثير من الناس، الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالح إنما تحصل بموافقته في الدين، لأن هذه المحبة الصحيحة ومحبة الصالحين بالتقرب إليهم بالنذور والذبائح والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والتوكل عليهم، وإنما محبة الصالحين بموافقتهم في الدين، وهذا هو الحب في الله الذي جاءت الأدلة بالترغيب فيه، الموافقة في الدين، الموافقة في الدين. فحب في الله عز وجل يكون من أجل الله عز وجل وفي دين الله. قال ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعة في طاعة رب العالمين، لا باتخاذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله، وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادتي عليهم مدة مقامي فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصفه سبحانه بأن الشهادة فوق كل شهادة وأعم، انتهى ملخصا. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دال بدينهم وأطاعهم فيما أمر به من إخلاص العباد لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين؟ والمشركون هم أعداء الرسل وخصماءهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرعوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوا في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال في ختام هذا الباب فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، قال الله عز وجل: لا يشركون ما لا يفعل شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وسبق تفسيرهم. الثانية قصة أحد وسبق الكلام فيها. الثالثة قنوسية المرسلين وخلف سادة الأولياء يؤمنون في الصلاة، وهذا مر معنا قريبا، وأن هذا مما يشرع في النوازل. الرابع عند المدعو عليهم كفار، نعم كان الدعاء في أثناء كفرهم. الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعل غالب الكفار، منها شقهم نبيهم وحصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، وهذا غاية ظلمهم. ومع هذا يقول الله عز وجل للنبي: ليس لك من الأمر شيء، مع هذه الأمور التي حصلت منهم، فالخلق خلقه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو الحكيم في أفعاله. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من أمر شيء. السابع قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. إذا الهداية بيد الله عز وجل، فلا يأس الشخص من هداية أحد. هؤلاء فعلوا ما فعلوا من الأمور العظام، وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الأذية، وتسببوا في أذية حتى في بدنه، حرصوا على قتله، حصل منهم أن شجوه، ومثلوا بالقتلى وقتلوا 70 من الصحابة وفيهم حمزة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلوا أمور عظيمة، ربما الإنسان لقلة علمه بربه يقول: هؤلاء لن يهديهم الله أبدا. فهداهم الله عز وجل وتاب عليهم، فلا يأس الشخص من هداية أحد من خلق الله عز وجل مهما بعد عن طاعة الله، ربما يقرب البعيد ويبعد القريب. ربما يبعد الإنسان من شخص شيء من الهداية والخير يرى فيه قرب، وأنه إذا نصح ربما يتوب ويرجع إلى ربه، وإذا به يحاول معه ويكرر له النصيحة والموعظة وما في أي فائدة، وييأس من ذلك الآخر شارد بعيد مكثر من الذنوب والمعاصي جبار متكبر، وربما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستقيم حاله. فالأمر لله عز وجل والهداية بيده وحده لا شريك له. إلى هنا والحمد لله.